سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللاودكية العدد 31
رقم 31
تحدد آخر ثلاثة تتميمات مسيانية الواردة في إنجيل متى ثلاثة عناصر لمعلم قانون الأحد تشتت شعب الله عند قانون الأحد كما يمثله تشتت القطيع الصغير في 22 أكتوبر 1844 وتشتت التلاميذ عند الصليب كل التشتتين يتوافقان مع قانون الأحد وبالاقتران بالجليل وهو رمز لمنعطف نبوي فإن الشعب الذي كان في الظلمة حتى قانون الأحد سيدعى إلى الخروج من الظلمة هؤلاء هم قطيع الله الآخر عمال الساعة 11 الذين يستيقظون على مسألة الجدل حول السبت حين يدعون للخروج من بابل دعوتهم للخروج من بابل هي المرحلة الثانية من الدينونة التي تبدأ من بيت الله ثم عند قانون الأحد تواجه أولئك الذين هم خارج أورشليم
العلامة المسيانية العاشرة هي تشتت قانون الأحد
وأما هذا كله فقد كان لكي تتم كتب الأنبياء حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا متى 26-56
التنبؤ
استيقظ يا سيف على راعية وعلى الرجل الذي هو رفيقي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار زكريا 13-7
سنتشتت كثيرا عما قريب وما نقوم به يجب أن ينجز بسرعة أساسيات التربية المسيحية 535
سيأتي وقت سنفترق فيه ونتشتت وسيكون على كل واحد منا أن يثبت دون امتياز الشركة مع الذين لهم الإيمان الثمين نفسه وكيف تستطيع أن تثبت إن لم يكن الله إلى جانبك وأنت تعلم أنه يقودك ويرشدك Review and Herald 25 مارس 1990
العلامة المسيانية 11 هي دعوة الأمم
لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور متى 14:14-16
التنبؤ
ولكن لا تكون الكهابة كالتي كانت في ضيقها حين أذل في البدء أرض زبولون وأرض نفتالي إذلالاً خفيفاً ثم بعد ذلك أذلها إذلالاً أشد في طريق البحر عبر الأردن في جليل الأمم الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً الساكنون في أرض ظل الموت قد أشرق عليهم نور إشعياء 9:1-2
عند صدور قانون الأحد سيسكب المطر المتأخر بغير كيل وسيرى الأمم نوراً عظيماً وسيشتت الاضطهاد الأمناء وينشر الرسالة
سيسلمونكم إلى مجالس نعم وستقادون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم متى 10:17-18 RV سيشيع الاضطهاد النور سيقاد خدام المسيح إلى المثول أمام عظماء هذا العالم الذين لولا هذا ربما لم يسمعوا الإنجيل قط لقد قدمت الحقيقة إليهم مشوهة لقد استمعوا إلى اتهامات باطلة بشأن إيمان تلاميذ المسيح وكثيراً ما تكون وسيلتهم الوحيدة لمعرفة طبيعة الحقيقية هي شهادة الذين يقدمون للمحاكمة بسبب إيمانهم وفي أثناء الاستجواب يطالب هؤلاء بالإجابة ويطالب قضاتهم بالاستماع إلى الشهادة المقدمة وستمنح نعمة الله لعبيده لمواجهة الظرف الطارئ يقول يسوع سيعطى لكم في تلك الساعة ما تتكلمون به فليس أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم ومع استنارة عقول عبيده بروح الله ستعرض الحقيقة بقوتها الإلهية وقيمتها الثمينة والذين يرفضون الحق سيقفون لاتهام التلاميذ واضطهادهم ولكن تحت وطأة الخسارة والألم وحتى إلى الموت ينبغي لأبناء الرب أن يظهروا وداعة قدوتهم الإلهية وهكذا سيرى التباين بين أعوان الشيطان وممثلي المسيح وسيرفع المخلص أمام الحكام والشعب
لم يمنح التلاميذ شجاعة وثبات الشهداء إلا عندما دعت الحاجة إلى مثل هذه النعمة حينئذ تم وعد المخلص
ولما شهد بطرس ويوحنا أمام مجلس السنهدرين تعجبوا وأدركوا أنهما كانا مع يسوع، أعمال 4:13. وعن استفانوس كتب: إن جميع الجالسين في المجلس شاخصين إليه رأوا وجهه كأنه وجه ملاك، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، أعمال 6:15. ويقول بولس وهو يكتب عن محاكمته في بلاط القياصرة: في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. تيموثاوس 2:14-17 RV. لم يكن على خدام المسيح أن يهيئوا خطاباً معداً سلفاً ليقدموه عندما يساقون إلى المحاكمة. كان ينبغي أن يكون استعدادهم يوماً بعد يوم بكنز الحقائق الثمينة من كلمة الله وتقوية إيمانهم بالصلاة، وعندما يؤتى بهم إلى المحاكمة كان الروح القدس يذكرهم بالحقائق بعينها التي ستكون لازمة. رغبة العصور 53-53.
يبدأ القضاء من بيت الله في 11 سبتمبر وينتهي عند قانون الأحد، وعندئذ ينتقل القضاء إلى رعية الله الأخرى خارج بيت الله.
العلامة المسيانية 12 هي الدينونة للأمم،
لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: ها هو ذا عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أجعل روحي عليه فيعلن العدل للأمم، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، قصبة مردودة لا يكسر وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يظهر العدل منتصرا وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. متى 12:17-21.
التنبؤ:
هو ذا عبدي الذي أعبده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع صوته في الشارع، قصبة مردودة لا يكسر وفتيلة خامدة لا يطفئ، يخرج الحق إلى الأمان، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. إشعياء 42:1-4.
بدأ اختتام الدينونة لبيت الله في يوليو 2023، حين سمع صوت في الشوارع حيث كان موسى وإيليا ممددين ميتين في واد من العظام اليابسة. عندما سمع الصوت بدأ اختتام الدينونة لبيت الله، ثم انتقلت نحو دينونة الأمم. هناك 12 إتماماً مسيانيين في إنجيل متى تحدد المعالم الكبرى في حركة إصلاح 144,000. تلك المعالم 12 ممثلة بالمسيح 1999، 9/11/2001، 18 يوليو 2020، يوليو 2023، صرخة منتصف الليل، فرز الكهنة وقانون الأحد، كلها محددة، مع كون 9/11 له شاهد داخلي وخارجي، ولقانون الأحد شاهد داخلي على التشتيت، ثم شاهدان لفترة دينونة عمال الساعة 11. تحدد 9 معالم لحركة إصلاح 144,000 مباشرة في إنجيل متى.
إنجيل متى هو الألفا للعهد الجديد، وسفر الرؤيا هو الأوميجا. إنجيل متى تحفة نبوية كانت أهميتها مختومة حتى الأيام الأخيرة. إنه يشتمل على الأصحاحات 12 من الأوميجا التي تقابل الألفا من سفر التكوين من الأصحاح 11 إلى 22. وبوصفه الألفا لسفر الرؤيا فهو يوازي العلاقة الملهمة بين سفر دانيال وسفر الرؤيا. ما أعلن من سفر دانيال والرؤيا بشأن علاقتهما النبوية ينطبق أيضاً على علاقة متى بسفر الرؤيا، وما أخبرنا به على هذا المنوال يعادل ما يلي.
في إنجيل متى يتواصل نفس الخط النبوي كما في سفر الرؤيا.
سفر الرؤيا كتاب مختوم، ولكنه أيضاً كتاب مفتوح، وهو يسجل أحداثاً عجيبة ستقع في الأيام الأخيرة من تاريخ هذه الأرض، وتعاليم هذا الكتاب محددة وليست غامضة ولا عصية على الفهم، وفيه يستأنف نفس خط النبوة كما في دانيال، وقد كرر الله بعض النبوات مبيناً بذلك أنه يجب أن تولى لها أهمية، فالرب لا يكرر أموراً ليست ذات شأن عظيم. مخطوطات منشورة، المجلد 9-8.
يتابع إنجيل متى نفس خط النبوة كما في سفر الرؤيا وسفر دانيال، ويبلغ كماله في سفر الرؤيا، لأن كلمة كومبليمنت تعني الكمال.
في سفر الرؤيا تجتمع جميع أسفار الكتاب المقدس وتنتهي. هنا تتمت سفر دانيال، أحدهما نبوة والآخر وحي. الكتاب المختوم ليس سفر الرؤيا، بل ذلك الجزء من نبوة دانيال المتعلق بالأيام الأخيرة، أمر الملاك. أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، دانيال 12:4، أعمال الرسل 585.
متى ودانيال والرؤيا كتاب واحد؟
سفراً دانيال والرؤيا هما كتاب واحد، أحدهما نبوة والآخر الرؤيا، أحدهما كتاب مختوم والآخر كتاب مفتوح. سمع يوحنا الأسرار التي نطقت بها الرعود، لكنه أمر ألا يكتبها. تعليق الكتاب المقدس للأدفنتست السبتيين، المجلد 7-79.
بدأ مهماً أن أخصص وقتاً لوضع سفر متى في سياقه، بما قد يبرز الأهمية النبوية لوجود بطرس في قيصرية فيلبس، قبل أن أعود بالدراسة إلى سفر يوئيل. سأحاول تلخيص ملاحظاتي حول سفر متى في محاولة لتوضيح الأهمية النبوية الهائلة لوجود بطرس في قيصرية فيلبس، وهي بانيوم المذكورة في دانيال الإصحاح 11، الأعداد من 13-15. إنجيل متى مرتب على 3 خطوط نبوية متميزة. الخط الأول هو الإصحاحات 10 الأولى، والخط الثاني هو الإصحاحات 12 التالية، يتلوها الخط الثالث المؤلف من 6 إصحاحات. تمثل الإصحاحات 10 الأولى الملاك الأول من الإصحاح 14 من سفر الرؤيا، وتمثل الإصحاحات 12 التالية الملاك الثاني من الإصحاح 14 من سفر الرؤيا، وتمثل الإصحاحات 6 الأخيرة الملاك الثالث من الإصحاح 14 من سفر الرؤيا. لم أثبت هذه الملاحظة بوضوح بعد، لكن يمكن تحقيق ذلك بسهولة. وقبل أن نفعل ذلك، أود أن أواصل رسم بعض الخطوط العريضة على اللوحة التي هي إنجيل متى. يمثل الملاك الثاني الخط الثاني من الإصحاحات من 11-22، والملاك الثاني يشير دائما إلى التضاعف، لأن بابل سقطت. إصحاحات سفر التكوين من 11-22 تعرض الوعد ثم العهد ذي المراحل الثلاث الذي أقامه الله مع شعب مختار من خلال البطريرك أبرام. والآية التي تقع في المركز تماماً من تلك الإصحاحات 12 تحدد الختان علامة للعهد، وقد أقيم في المرحلة الثانية من 3 مراحل. والآية التي في المركز تماماً في خط العهد الموازي في إنجيل متى هي حين تغير اسم سمعان بن يونا إلى بطرس.
وأنا أقول لك أيضاً، أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. متى 16:8.
اسم بطرس يرمز إلى 144,000، وهو يمثل الفئة التي تبني إيمانها على سماع رسالة المسيح. ليست مجرد رسالة عن يسوع، بل الرسالة التي قال يسوع إن الرب نفسه أعطاها لبطرس.
قال لهم، ولكن أنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال، أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له، طوبى لك يا سمعان بن يونا، لأن لحما ودما لم يعلن لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. متى 16:15-17.
يرتكز إيمان بطرس على أن يسوع صار المسيح، أي المسيا، وقد غير اسم بطرس كما غير اسم أبرام علامة على علاقة عهد، وأن اسمه يعادل 144,000. وفي تلك الآية عينها يعرف الصراع العظيم على أنه صخرة هي أساس كنيسة ستغلب كنائس الجحيم. إن 144,000 هم التجلي الأخير لشعب العهد المختار، وبطرس يمثل تلك الجماعة. يمثل بطرس أيضاً في الوقت نفسه الكنيسة المسيحية الأولى، كنيسة التلاميذ، لأن هذا هو التاريخ الذي فيه وضع المسيح أساس كنيسته، فالمسيح هو الأساس وهو أيضاً رأس الزاوية، وبطرس رمز للعروس المسيحية الأولى والعروس المسيحية الأخيرة، لذلك يكون بطرس رمز للألف والياء في آية واحدة.
تلك الآية الواحدة هي الآية المركزية لاثني عشر أصحاحاً، تمثل رسالة الملاك الثاني، وبطرس يؤدي دوراً مزدوجاً بوصفه العروس الأولى والعروس الأخيرة. ستكون العروس الأخيرة في حرب مع مجمع الشيطان، وستتكون العروس الأخيرة من مجموعتين، مجموعة هي المئة والأربعة ألفين، والمجموعة الأخرى هي الجمع العظيم. يمثل الجمع العظيم بسميرنا، وتمثل المئة والأربعة والأربعون ألفاً بفيلادلفيا.
المئة والأربعة والأربعون ألفاً هم فيلادلفيون، وتغيير اسم بطرس في الآية الثامنة عشرة يمثل ختم المئة والأربعة والأربعين ألفاً، إنه رمز للذين ختموا، وفي تلك الآية، وهي الآية الواقعة في مركز الإصحاحات الاثني عشر الخاصة بالعهد، يتوافق مع الآية الواقعة في مركز الإصحاحات الاثني عشر من سفر التكوين، حيث يحدد الختان علامة. إصحاحات سفر الرؤيا من الحادي عشر إلى الثاني والعشرين تقدم الخط الثالث للإصحاحات الاثني عشر لشهادة العهد، والآية الواقعة في مركز تلك الإصحاحات الاثني عشر تحدد زواج الزانية في سفر الرؤيا الإصحاح السابع عشر من ملوك الأرض.
والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك، رؤيا 17:11.
تتناول هذه الآية تحديد السقوط النهائي لبابل العظيمة، وكان السقوط الأول لبابل في الفصل الأول من سلسلة العهد المؤلفة من 12 فصلاً في سفر التكوين. يمثل بطرس المئة والأربعة والأربعين ألفاً في الآية الوسطى التي تتوافق مع الآية الوسطى من سفر التكوين، وفي الآية الوسطى من سفر الرؤيا يختتم سقوط بابل العظيمة قصة نمرود الصياد الجبار من بابل.
الآيات الوسطى من كل واحد من هذه الخطوط النبوية الثلاثة تحدد إما ختم الله أو سمة الوحش. العهد البابلي للموت الذي يبدأ في سفر التكوين يبلغ نهايته في سفر الرؤيا، وبذلك يضع بداية ونهاية على الخطوط الثلاثة جميعها عندما تجمع معا سطرا على سطر. الموضع الذي يستخدم فيه بطرس رمزاً للصراع العظيم بين الصخرة وأبواب الجحيم هو رسالة الملاك الثاني، لأن رسالة الملاك الثاني هي سقطت بابل نمرود، سقطت زانية روما. الخط الثاني في خطوط متى الثلاثة هو رسالة الملاك الثاني، لأنه يحدد سقوطين لبابل، إنه يقدم زواجاً مزيفاً تماماً، حيث يستكمل الزواج الحقيقي عند قانون الأحد، ويمثل العدد ثمانية بصفته تقليداً مزيفاً لشعب الله الذين هم الثمانية الحقيقيون، كما تصور البابوية على أنها تقلد الله، لأنها كانت وما تزال وستصعد، إنها تصعد تماماً حيث تصعد الراية، قانون الأحد.
في إنجيل متى 12 تحققاً مسيانياً، وهناك بين 300 و500 نبوءة عن المسيح في العهد القديم. يشتمل إنجيل متى على 12 تحققاً مذكوراً صراحة، وهو عدد يفوق بكثير أياً من الأناجيل الثلاثة الأخرى، وتتوافق تلك التحققات الاثنى عشر مع تسعة معالم مميزة في الحركة الإصلاحية للمئة والأربعة والأربعين ألفاً. ترمز التسعة إلى الكمال، إذ لا يوجد عدد يتجاوز التسعة، لأن كل مقدار يأتي بعد التسعة يستخدم فقط الأرقام التسعة من واحد إلى تسعة والصفر. التسعة هي الامتلاء، ومن بين هذه المعالم التسعة هناك اثنان لهما أكثر من تحقق واحد من تحققات متى، في تسعة عبد الصفر اثنان وفي قانون الأحد ثلاثة.
وقت النهاية في عام 1980 وإضفاء الطابع الرسمي على الرسالة في عام 1966، ثم 9 بشعشرن، ثم خيبة الأمل في 18 يوليو 2020،
ثم الصوت في البرية في يوليو 2023 الذي أدى إلى قيامة عام 2024 التي تقود إلى صرخة منتصف الليل، ويتبع ذلك انفصال الكهنة الذي يبلغ ذروته عند قانون الأحد 9 معالم، أحدها له شاهدان وآخر له 3 شهود، لـ9 بشعشر شاهدان، ولقانون الأحد 3. هذا يعني أنه في خط الإصلاح الخاص بالـ144,000، فإن المدى من شاهدي 9 بشعشر إلى شهود قانون الأحد 3 يحدد زمن ختم الـ144,000. المعالم 12 تصطف مع كل حركة إصلاحية، وبذلك تؤكد وتحدد زمن ختم 144,000 من 9 بشعشر حتى قانون الأحد.
وبذلك يحدد شاهدين عند 11 سبتمبر و3 شهود عند قانون الأحد. يتمثل الشاهدان عند 11 سبتمبر في رسالة الملاك الثاني، ويتمثل الشهود 3 عند قانون الأحد في رسالة الملاك الثالث. لذلك فإن الخط الناتج من تحقيقات متى للنبوءات المسيانية يعزل ويعظم زمن الختم، مع تحديد الملاك الثاني بوصفه الألف لتاريخ زمن الختم، والملاك الثالث بوصفه الياء، وهذا يعني أن زمن الختم محصور بين الرقم 2 والرقم 3، وبذلك يجعل الرقم 23 بوصفه رمزاً للكفارة يعلو على التاريخ بأسره لزمن الختم.
في إنجيل متى 3 سلاسل نبوية تمثل الملاك الأول والثاني والثالث على الترتيب، وفي السلسلة الثانية من إنجيل متى تمثل الفصول 12 العهد مع 144,000، إذ إنها الأوميجا لعهد الألفة في سفر التكوين مع أبرام، وهذا يعني أيضاً أنه بالنسبة إلى الملاك الثاني عندما يمثل بطرس كلا من العروس المسيحية الأولى والأخيرة، فإن مضاعفة بطرس تثبت المتطلب النبوي لمضاعفة في الملاك الثاني، وبشهادة 3 شهود يكون العدد 12 هو الحبل الذي يربط السلاسل 3 التي تتكون كل منها من 12 فصلاً بعضها ببعض. لذلك عندما نجد تمثيلاً آخر للعدد 12 في إنجيل متى فلا بد أن يتماشى مع سائر مواضع العدد 12 في إنجيل متى.
الفصول 12 من إنجيل متى التي تبدأ بالعدد الرمزي 11 وتنتهي بنظيره الرمزي العدد 22 تتوافق مع خط الإصلاح الخاص بالـ144,000 الممثلين بالـ12 تحقيقاً مسيانياً، وبذلك تظهر مضاعفة ثانية في خط الملاك الثاني. إن الـ12 تحقيقاً مسيانياً مع الفصول الـ12 يشكلان معاً المضاعفة للملاك الثاني، ولكن عند ضربهما فإنهما تمثلان 144,000. يتضاعف بطرس ويتضاعف أيضاً العدد 12، وتحقق هذه المضاعفات مضاعفة سقوط بابل مرتين.
الأصحاحات من 11 إلى 22 تمثل الملاك الثاني في الإصحاح 14 من سفر الرؤيا، والعدد 10 يرمز إلى اختبار، وأول الاختبارات 3 هو الأصحاحات 10 الأولى من إنجيل متى. إن 10 ترمز إلى اختبار، ولأن متى هو الألف وسفر الرؤيا هو الياء، فإن الإصحاح الأول من كليهما يبدأ بإعلان عن يسوع المسيح. في الإصحاح الأول يختبر يوسف فيما إذا كان سيصدق الملاك أم لا، ونظيره كان زكريا والد يوحنا المعمدان الذي لم يصدق وفشل في الاختبار نفسه، أحدهما قبل ميلاداً بتدبير إلهي والآخر شك.
في الأصحاح الثاني خاف هيرودس من ميلاد ملك جديد، فهرب يوسف ومريم إلى مصر، وجاء يوحنا المعمدان بالاختبار الأول في الأصحاح الثالث، وهو اختبار تعتبره الأخت وايت اختبار حياة أو موت، إذ كتبت: الذين رفضوا رسالة يوحنا لم يكن بإمكانهم أن ينتفعوا بيسوع. الملاك الأول هو رسالة اختبار تدعو الناس كما دعا يوحنا إلى مخافة الله، لأن ساعة دينونة الله آتية، ويمثل ذلك يوحنا حين سأل: من أنذركم أن تهربوا من الغضب الآتي؟
ثم في الإصحاح الرابع كان يسوع صائماً 40 يوماً، واختتمت تلك الفترة بـ3 اختبارات متميزة،
لأن الاختبارات الثلاثة ممثلة دائماً في رسالة الملاك الأول، ثم بدأ يسوع يضع الأساسات باختياره تلاميذه، إذ مع عزرا ونحمياً وضعت أسس الهيكل في تاريخ المرسوم الأول، ومع أتباع ميلر وضعت الأسس في تاريخ الملاك الأول. الأساسات هي التطويبات، تلتها معجزاته التي أدت إلى إرساله التلاميذ الاثني عشر في ختام الإصحاح العاشر. كان التلاميذ الاثني عشر حينئذ في أماكنهم، ويبين الوحي أن التلاميذ كانوا أساس الكنيسة المسيحية، وبحلول الإصحاح الحادي عشر كانت الأساسات قد اكتملت.
في الإصحاح الحادي عشر يقوم التلاميذ بالخدمة بمفردهم ويسوع منفرد، مما يبرز فاصلاً واضحاً بين الإصحاحين العاشر والحادي عشر. الإصحاحات من الهول إلى العاشر هي رسالة الملاك الأول التي انتهت عند وصول الثاني. الملاك الثاني يحدث انقساماً، انفصالاً، كما هو الحال بين الميلريين والبروتستانت. ينتهي الإصحاح العاشر بانفصال يسوع عن التلاميذ، وفي الإصحاح الحادي عشر يكون وحده. الإصحاحات من الحادي عشر إلى الثاني والعشرين تمثل الملاك الثاني، مؤدية إلى الإصحاحات من الثالث والعشرين حتى الثامن والعشرين بوصفها الخط الثالث للملاك الثالث. ومن البديهي أن يصل الملاك الثالث إلى قانون الأحد، وهو ما يمثله فصح الإصحاحات من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين. 23 هو رمز الكفارة، والإصحاح الأول من تلك الإصحاحات الستة يمثل رسالة الملاك الأول، والإصحاحات الثلاثة الأخيرة تمثل رسالة الملاك الثالث، والإصحاحان الواقعان في الوسط 24 و25 يمثلان الملاك الثاني، وتحتوي الإصحاحات الثلاثة الأخيرة على 23 معلماً محدداً تحاذي الإصحاح 23 بوصفه الملاك الأول أو البداية، والإصحاحات من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين بوصفها الثالث مع 23 معالم. الإصحاح 23 هو الملاك الأول، والإصحاحان التاليان هما الملاك الثاني، والإصحاحات الثلاثة الأخيرة هي الملاك الثالث.
الخط الثالث في إنجيل متى يمثل الملاك الثالث، وهو مقسم إلى ثلاث مراحل. الأصحاح 23 هو المرحلة الأولى ويمثل الملاك الأول. الأصحاحان 24 و25 هما المرحلة الثانية ويمثلان الملاك الثاني. والأصحاحات 26 و27 و28 هي المرحلة الثالثة وتمثل الملاك الثالث. أصحاح واحد للملاك الأول، وأصحاحان للملاك الثاني، وثلاثة أصحاحات للملاك الثالث. الثالث وهو الفصح الذي يمثل الصليب، والذي يتوافق بدوره مع قانون الأحد، يمثل أيضاً بعيد الخمسين.
عيد الخمسين هو الرقم 50، والرقم 50 هو رمز اليوبيل. يتضمن اليوبيل السنة 49، وهي نهاية الدورة السابعة من 7 سنوات، يسبق العدد 49 العدد 50، لكنه مرتبط به مباشرة. يبدأ السطر الثالث في إنجيل متى بالإصحاح 23، ثم يتبعه إصحاحان 24-25، يبلغ مجموعهما 49 قبل الملاك الثالث الذي يمثل الرقم 50.
بداية سلسلة من 6 فصول هي 23، ونهايتها 23 كمعالم طريق، والمجموع الناتج من جمع الفصل 26 مع 27 و28 يساوي 81، وهو رمز للكهنة مغروس في الآيات نفسها التي تحدد سفك الدم الذي سيستخدمه رئيس الكهنة السماوي في خدمته الكهنوتية العليا. ولهذا السبب فإن عنوان الفصل 81 في كتاب رغبة العصور يستند إلى متى 28.
الفصل 81، الرب قد قام. هذا الفصل يستند إلى متى 28:2-4:11-15، رغبة العصور 780.
يمثل العدد 81 الكهنوت، وفي سفر اللاويين الإصحاح الثامن يبين تكريس الكهنة في 7 أيام، وفي سفر العدد الإصحاح الثامن يبين تطهير اللاويين،
وفي سفر أخبار الأيام الثاني عارض 81 كاهناً الملك عزياً، وتسهم الفقرة مباشرة في إرساء رسالة الختم للمئة والأربعة والأربعين ألفاً.
ولكن لما تقوى ارتفع قلبه إلى هلاكه، لأنه تعدى على الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد بخوراً على مذبح البخور. فدخل وراءه عزري الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب ذو بأس، فقاوموا عزي الملك وقالوا له: ليس لك يا عزي أن توقد بخورا للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين لإيقاد البخور. اخرج من المقدس لأنك قد تعديت، ولن يكون لك هذا كرامة من الرب الإله.
فغضب عزية وكانت في يده مجمرة ليوقد البخور، وبينما هو غاضب على الكهنة ظهر البرص في جبينه أمام الكهنة في بيت الرب من بجانب مذبح البخور. فنظر إليه عزريا رئيس الكهنة وجميع الكهنة، وإذا هو أبرص في جبينه، فطردوه من هناك، بل إنه أسرع هو أيضا إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان الملك عزيا أبرص إلى يوم موته، وسكن في بيت منفصل وهو أبرص لأنه قطع عن بيت الرب. وكان يوثام ابنه على بيت الملك يحكم شعب الأرض. أخبار الأيام الثاني 26-16-21.
يرتبط الرقم 81 بوصفه رمزاً بالكهنة الذين عارضوا جهود عزيا لتقديم الذبائح في الهيكل. تتوافق البنية النبوية لمقطع عزيا مع البنية النبوية لسفر دانيال الإصحاح 11 الآيتين 11 و12. المقطعان كلاهما يشيران إلى ملك جنوبي ارتفع قلبه بسبب انتصارات عسكرية، ولا سيما الانتصار الأخير على ملك من الشمال. عندما تحققت الآية 11 من الإصحاح 11 من سفر دانيال على يد بطليموس في معركة رافيا، سعى كما فعل عزيا إلى تقديم ذبيحة في هيكل أورشليم، لكن الكهنة قاوموه. سطرا على سطر يشيران الشاهدان إلى الحرب الأوكرانية التي أوشكت على الانتهاء.
الفصل 81 من كتاب مشتهى الأجيال يستند إلى إنجيل متى الإصحاح 28، ويبين صعود المسيح لبدء عمله كرئيس الكهنة السماوي.
أما خلاصة ما قلناه فهي: لنا رئيس كهنة كهذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات. العبرانيين 8:1.
العدد 81 هو رمز للكهنة، وللأصحاحات 26 و27 و28. الدرجة الثالثة من السطر الثالث في متى يبلغ مجموعها 81، الدرجة الثانية يبلغ مجموعها 49، والأولى 23. يمثل 81 80 كاهناً وكاهناً أعظم في شهادة عزيا. على هذا المستوى يكون الكهنة 80 بشريين، ويكون الكاهن الأعظم إلهياً. يمثل 81 اتحاد الإلوهية بالإنسانية. يرمز الرقم 1 في العدد 81 إلى الإلوهية.
الواحد في العدد 11 يمثل الإنسانية والألوهية أيضاً. الواحد في العدد 21 يمثل الألوهية، والعشرون تمثل الإنسانية. يمكن رؤية تركيبة الاثنين والواحد في التلاميذ على الطريق إلى عمواس. إن اجتماع الثلاثة والواحد هو البشرية والألوهية، كما يمثلهما أتون النار لشدرخ وميشخ وعبد نغو. تشير تركيبة الأربعة والواحد إلى أن اتحاد الألوهية بالإنسانية يتحقق في الجيل الرابع. تركيبة الخمسة والواحد تحدد العذار الخمس اللواتي ينتظرن العريس. يمثل اقتران العددين 6 و1 علاقة الإنسان بسبت اليوم السابع الذي للذات الإلهية السيادة عليه. العدد 6 رمز للإنسان، والواحد هو المسيح. يمثل الجمع بين 7 و1 انتقال الكنيسة السابعة في لودكية إلى تجربة فيلادلفيا. 81 رمز للكهنة وعلاقتهم برئيس الكهنة. تركيبة 9 و1 تدل على الاكتمال. الحمل 9 أشهر. كانت هناك 9 أجيال حتى نوح، و9 أجيال بعده أدت إلى العهد.
أسلم يسوع الروح في الساعة التاسعة. تركيبة التسعة والواحد تدل على إتمام عمل ختم شعبه.
في هذا السياق الواحد هو اتحاد الإنسانية والألوهية، والرقم اثنان هو المعلم الإلهي الذي يعلم البشرية، والرقم ثلاثة هو رسالة الملائكة الثلاثة، وهي الرسالة التي تعلم في الرقم اثنين، والرقم أربعة يحدد الجيل الرابع، وبذلك يحدد التاريخ النبوي حين تتجلى العذار الحكيمات الخمس ويعاد خلقهن كما يمثله اليوم السادس من الخلق، ثم تحدد الخطوة السابعة الانتقال إلى فيلادلفيا ولغز الثامن الذي هو من السبعة، وعند تلك النقطة ينجز العهد ويرفع كهنوت 82 لإتمام العمل الذي يمثله الرقم تسعة، وفي كل خطوة يكون الرقم واحد هو أسد سبط يهوذا، وهو أيضاً بالموني المحسن العجيب. 82 هو رمز للكهنة، بالموني خلق كل الأعداد.
يمثل العدد 11 نصف العدد 22، وكلاهما يمثل اتحاد الألوهية بالبشرية. في مقال حديث أدرجت عبارتين تتناولان البداية والنهاية.
أوضحت العبارة الأولى أنه عندما رأت إلن وايت رؤاها الأولى عن المقدس، أظهر لها أن وصية السبت كانت تسطع أكثر من سائر الوصايا، وأظهر لها أيضاً أنه في الأيام الأخيرة ستكون عقيدة التجسد مكسوة بضياء لطيف. كان السبت نوراً في البداية يرمز إلى عقيدة التجسد في النهاية. إن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو عقيدة التجسد، لأنها عقيدة اتخاذ المسيح لنفسه جسداً بشرياً، وبذلك يقدم المثال على أن اللاهوت المتحد بالناسوت لا يخطئ.
11 زائد 11 يساوي 22، ويفتتح كل خط من خطوط العهد المكونة من 12 أصحاحاً بالرقم 11، ويختتم كل منها ب 22. الأصحاحات 11 والآيات 11 في الأسفار المقدسة تمثل معالماً للمائة والأربعة والأربعين ألفاً.
20-15
بدأت الحرب الأوكرانية في عام 2014، وهي الخط الخارجي لزمن ختم المائة والأربعة والأربعين ألفاً.
فيغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه، أي ملك الشمال، فيقيم جمهوراً عظيماً، ولكن يسلم الجمهور إلى يده. دانيال 11-11.
18 يوليو 2020،
كانت الخيبة الأولى تأخر يسوع عن الذهاب لإقامة لعازر، المعجزة المتوجة وختم الله. انتظر يسوع 4 أيام قبل إقامة لعازر. تشير آية في يوحنا إلى الأخيرة من 7 معجزات مذكورة صراحة في إنجيل يوحنا. كانت الأولى تحويل الماء إلى خمر. ثمة نور كثير في التأمل في المعجزات السبع التي تتوج بيوحنا 11-11، ويتفق جميع اللاهوتيين على أن في يوحنا 7 معجزات فقط، بناء على كون تلك المعجزات مذكورة صراحة، ولهذا السبب لا يدرجون قيامة المسيح باعتبارها الآية 8، لكنها كانت معجزة، وقيامته هي علامة العهد، ولذلك فإن القيامة في إنجيل يوحنا هي المعجزة 8، أي إضافة إلى 7، لأن كل واحدة من المعجزات 7 السابقة قد تمت بقوة قيامته.
قال هذا ثم قال لهم: صديقنا لعازر قد نام، ولكني أذهب لأوقظه من النوم. يوحنا 11-11.
يوليو 2023
في يوليو 2023 بدأ الصوت في البرية يصرخ برسالة تحمل روح الحياة.
وبعد 3 أيام ونصف دخلت فيهما روح حياة من عند الله، فوقف على أقدامهما، ووقع خوف عظيم على الذين رأوهما. رؤيا 11-11.
يولد يوحنا قبل قانون الأحد ب8 أيام، لأنه عند قانون الأحد يتكلم أبوه زكريا. يغير اسم يوحنا من زكريا إلى يوحنا عند قانون الأحد، حين يشير تغير اسمه إلى علاقة عهد. تمثل الولادة رمزاً لقيامة الذين قتلوا في الشوارع في 28 يوليو 2020.
الحق أقول لكم،
لم يقم في المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. متى 11:11؟
يحدد إشعياء الجمع الثاني الذي تحقق في عام 1149.
بدأ الجمع الثاني في يوليو 2023 وينتهي عندما يختم شعب الله،
ويكون في ذلك اليوم أن الرب يمد يده ثانية ليسترد بقية شعبه الباقية من أشور ومصر ومن فطروس وكوش وعيلام وشنعار وحماة ومن جزر البحر. إشعياء 11:11.
قبل قانون يوم الأحد مباشرة،
لقد أنهى يسوع لتوه الدخول الانتصاري، وبذلك يبين الانتقال من صرخة نصف الليل إلى قانون الأحد، ومعه التلاميذ 12 لأنهم كانوا قد اختيروا قبل قانون الأحد.
ودخل يسوع وورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء، وإذ كان المساء قد حل، خرج إلى بيت عنيا مع 12، مرقس 11:11.
عندما يتم ختم 144,000 قبيل قانون الأحد، يكتمل اتحاد العريس الإلهي بالعروس البشرية، ويصيران واحداً إلى الأبد، لأن الكفارة قد تمت.
غير أن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب. 1 كورنثوس 11:11.
تتحقق الولادة المعجزة لسارة، وهي ولادة تأخرت كثيراً منذ تمرد عام 1803 سن، عندما تلد المرأة المذكورة في سفر الرؤيا الإصحاح 12 توأمين. يولد الطفل الأول عند صرخة نصف الليل، ويولد الطفل الثاني عند قانون الأحد، وكان الطفل الذي خرج ثانياً يحمل الخيط القرمزي الذي يمثل علامة رحاب في أريحة.
بالإيمان أيضاً نالت سارة نفسها قوة للحبل بالذرية، وولدت طفلاً بعدما تجاوزت سن الإنجاب، لأنها حسبت الذي وعد أميناً. عبرانيين 11:11.
قانون الأحد للأودكية.
يحدد إرميا دينونة الكنيسة الأدفنتستية السبتية اللودكية.
لذلك هكذا قال الرب: هأنذا جالب عليهم شراً لا يستطيعون الخروج منه، ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. إرميا 11:20.
يتفق حزقيال مع حكم إرميا على الأدفنتستية:
هذه المدينة لا تكون لكم قدراً، ولا تكونون أنتم اللحم في وسطها، بل على تخم إسرائيل أقضي عليكم. حزقيال 11:11.
يشمل تجاوز إسرائيل القديمة بوصفها شعب العهد لله أن الله يثير غيرة شعب العهد السابق بسبب ما طرحوه جانباً، ويتكرر هذا على الأدفنتستية عند قانون الأحد.
فأقول إذن: هل عثروا لك يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم جاء الخلاص إلى الأمم لإثارة غيرتهم. رومية 11:11.
الأدفنتية القائمة على عمل ويليام ميلر الذي يرفضونه لا تزال هي الحركة التي بنت الهيكل، ولكن شأنهم شأن سليمان الذي بنى الهيكل أيضاً، فقد نقضوا العهد وسينزع ملكهم منهم ويعطى لقوم سيديرون كرم الله كما يوجههم.
فقال الرب لسليمان: من أجل أنك فعلت هذا ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني سأشق المملكة من يدك وأعطيها لعبدك. سفر الملوك الأول 11:11.
قانون الأحد لفيلادلفيا.
عند قانون الأحد توضع الكنيسة المنتصرة في أرضها الخاصة بحسب الأنبياء، وتلك الأرض أرض مفعمة برسالة المطر المتأخر. أعيد بناء أريحة في عام 1863، وعند قانون الأحد تسقط أريحة.
لكن الأرض التي أنتم ذاهبون إليها لتمتلكوها هي أرض تلال وأودية، وتشرب ماء من مطر السماء. سفر التثنية 11:11.
المدينة مملكة، والكنيسة الظافرة تمثل ملكوت مجد المسيح. ذلك ملكوت الكنيسة الظافرة يبدأ مع قانون الأحد، عندما ترفع كنيسته وتعلى فوق جميع الجبال والتلال.
ببركة المستقيمين ترتفع المدينة، لكنها تهدم بفم الأشرار. أمثال 11:11.
في الساعة التاسعة جاء الملاك إلى كورنيليوس مرشداً إياه أن يرسل في طلب بطرس، وبذلك يحدد وقت انتقال الإنجيل إلى الأمم عند قانون الأحد. وعندما أمر بطرس من الله أن يذهب، كان ذلك في سياق رؤيا عن أكل الحيوانات النجسة، وهذا يتحقق عند قانون الأحد. الساعة التاسعة تتوافق مع الساعة التاسعة، وهي الوقت الذي مات فيه المسيح. تمثل الساعة التاسعة نهاية فترة تبدأ عند الساعة الثالثة حين صلب يسوع ومات بعد 6 ساعات، وهي الفترة نفسها التي كان فيها بطرس في العلية عند الساعة الثالثة، ثم في الهيكل عند الساعة التاسعة. تنتهي ساعة تاسعة عند موت المسيح، وفي الساعة التاسعة التالية يكون بطرس في الهيكل يعلن رسالة يوئيل: لقد أنهى موت المسيح علاقة العهد مع إسرائيل، وفتح الباب للأمم الممثلين بكورنيليوس.
وإذا بثلاثة رجال قد وصلوا في الحال إلى البيت الذي كنت فيه مرسلين من قيصرية إلي، أعمال الرسل 11:11.
وتكون لكم رجساً لا تأكلوا من لحمها، بل تكون جثثها رجساً لكم، سفر اللاويين 11:11.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.
حلمت أن الله بيد خفية أرسل إلي صندوقاً بديع الصنعة، طوله نحو 10 بوصات، مربع الشكل، ضلعه 6 بوصات، من الأبنوس ومطعم باللآلئ تطعيماً بديعاً. وكان للصندوق مفتاح مربوط به، فبادرت إلى أخذ المفتاح وفتحت الصندوق، فإذا بي لدهشتي وعجبي أجده مملوءاً بشتى أصناف وأحجام الجواهر والألماس والأحجار الكريمة، وبعملات من الذهب والفضة على اختلاف مقاديرها وقيمها، مرتبة ترتيباً بديعاً في مواضعها داخل الصندوق. وبهذه الهيئة كانت تعكس نوراً وبهاءً لا يعادلهما إلا ضوء الشمس. نظرت داخل الصندوق، لكن عيني انبهرتا بالمنظر. كانت تتلألأ 10 أضعاف مجدها السابق. ظننت أنها قد فركت في الرمل بأقدام أولئك الأشرار الذين بعثروها وداسوها في التراب. كانت مرتبة ترتيباً جميلاً في الصندوق، كل واحدة في موضعها، دون أي جغد ظاهر من الرجل الذي ألقاها فيه. هتفت من شدة الفرح، فأيقظني ذلك الهتاف: الكتابات المبكرة 81:88.
أنتم تجعلون مجيء الرب بعيداً جداً. رأيت أن المطر المتأخر كان آتياً مثل صرخة نصف الليل وبـ10 أضعاف القوة. سبالدينغ ومجان 5.
وفي كل أمور الحكمة والفهم التي سألهم عنها الملك، وجدهم أفضل 10 مرات من جميع السحرة والمنجمين الذين كانوا في كل مملكته. دانيال 1:18-20.